بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن وإلى قيام يوم الدين. قال المصنف: المقصد الثاني التصديقات. القضية قول يحتمل الصدق والكذب. قال الشارح: أقسام القضية. قوله قول، القول في عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا، فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والملفوظة. الكلام فعلا في المقصد الثاني من مقصدي علم المنطق، وهو الحجة والتصديقات. المصنف بعد أن فرغ من الكلام حول المقصد الأول وهو المعرف، شرع فعلا في بيان المقصد الثاني والمبحث الثاني وهو التصديقات والحجة. لما تحدث المصنف عن المقصد الأول المعرف، قبل أن يشرع فيه ذكر بعض المبادئ والمقدمات له، فتحدث عن بعض مباحث الألفاظ، الدلالة والمركب والمفرد، ثم شرع في بيان الكل والجزئي، ثم في تحدث عن النسب بين المفاهيم، ثم تحدث عن الكليات الخمسة. هذا كله من باب الكلام عن المبادئ والمقدمات، ثم بعد ذلك شرع في المقصد الأساس وهو المعرف. في باب التصديقات كذلك المصنف لم يتحدث أولا في المقصد الأساس وهو الحجة، القياس، أشكال القياس، شرائط الأقيسة، وإنما تحدث عن مبادئ هذا المقصد، مبادئ هذا المبحث، والمبادئ التي تكون مقدمات لمبحث القياس، يعني لمبحث الحجة، إنما هي القضية. والقضية تحدث عنها من ثلاث جهات، الجهة الأولى في تعريفها، الجهة الثانية في تقسيماتها، الجهة الثالثة في بيان أحكام القضايا، إذن الكلام في القضية كلام في المبدأ وفي المقدمة، وليس كلاما في المقصد. والكلام في القضية أو القضايا يكون من ثلاث جهات: من التعريف، من جهة التعريف، ومن جهة تقسيم القضية، ومن جهة بيان أحكام القضايا أو القضية. واضح إن شاء الله؟ الكلام فعلا في هذا الدرس يدور حول الجهة الأولى وهو تعريف القضية. ونبحث في هذا الدرس عن ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان معنى كلمة قول. المطلب الثاني في بيان قوله، قول المصنف يحتمل الصدق والكذب. المطلب الثالث في تفسير الصدق والكذب الواردين في تعريف المصنف من قبل الشارح. الشارح كيف فسر الصدق والكذب الواردين في تعريف القضية من قبل المصنف. هذه المطالب الثلاثة نبحثها إن شاء الله في هذا الدرس. أما المطلب الأول، المطلب الأول وهو بيان معنى قول. مصنف ماذا قال؟ قال القضية قول يحتمل الصدق والكذب. ما المراد بالقول؟ القول له معنى في اللغة وله معنى في النحو وله معنى في الاصطلاح المنطقي. أما في اللغة فالقول يطلق على التكلم، قال زيد يعني تكلم زيد، يطلق على التكلم، وكذلك يطلق على الرأي، وكذلك يطلق على الاعتقاد. تقول مثلا في هذه المسألة ثلاثة أقوال، يعني ثلاثة آراء، وتقول أيضا هذا قول الإمامية، وهذا قول المعتزلة، وهذا قول الأشاعرة. قول يعني معتقد، اعتقاد الإمامية، اعتقاد الأشاعرة، وهكذا. فإذا في اللغة القول يطلق على التكلم، يطلق على الرأي، يطلق على الاعتقاد. وأما في اصطلاح النحاة فالقول المراد به ما يعم الكلمة والكلام والكلم. عموما مطلقا، يعني النسبة بين هذه المصطلحات الثلاثة وبين القول هي العموم والخصوص المطلق. فكل كلمة قول، وكل كلام قول، وكل كلم قول ولا عكسه. قد يكون شيء قولا إلا أنه ليس بكلمة ولا بكلام ولا كلم. هذا قول، القول يعم هذه الأمور. ذكر ذلك ابن مالك في الألفية. ماذا قال ابن مالك؟ قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أولا تحدث كلامنا، ثم الكلم، ثم الكلمة، بعد ذلك قال والقول عم. عن قول يعم هذه المصطلحات الثلاثة. فمثلا لما تقول كتاب على، التفتوا معي، كتاب على، فقط هذه الكلمة، كتاب على، هذه العبارة كتاب على، لا تقول كتاب على المنضدة، لا، كتاب على. هذا التركيب ماذا ينطبق عليه؟ أي عنوان من هذه العناوين الأربعة ينطبق عليه؟ كلمة ليس بكلمة. لماذا؟ لأن الكلمة قول مفرد، هذا ليس قولا مفردا، كتاب على. كلام ليس كلاما. لماذا؟ لأن الكلام يشترط فيه التركيب والإفادة. هنا لا توجد إفادة، كتاب على غير مفيد، كلم لا يقال له كلم. لماذا؟ لأن الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا، هذه كلمتان، فإذا ماذا؟ قول. القول ينطبق على هذا المورد ولا تنطبق عليه العناوين الثلاثة أو المصطلحات الثلاثة. لهذا نقول النسبة المنطقية بين القول وبين هذه المصطلحات الثلاثة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. لذلك في درس الألفية أؤكد على قضية حفظ الأبيات، أؤكد على قضية حفظ الأبيات، لأن لما البيت يحفظ القاعدة تحفظ معه. خب، هذا عند النحاة. القول عند المناطق ماذا؟ القول عند المناطق بحسب ما أفاده الشارع يكون مرادفا للمركب. القول والمركب مترادفان، واضح؟ مترادفان. أو بعبارة أخرى، القول يقال للمركب كما يعبر الشارع. القول والمركب كلاهما بمعنى واحد، واضح؟ فلما يقول المصنف القضية قول، يعني القضية لفظ مركب، أو نقول مركب، قضية مركب، مو لفظ مركب، لا مركب أعم من كونه لفظا أو غير لفظ كما يأتي. فإذا ما تحدثنا به عن المركب في المقصد الأول يجري في القول بعين ما تقدم ولا خلاف، لأن القول يطلق ويقال على المركب. فهناك ماذا ذكرنا؟ أن المركب حتى يتحقق هناك أمور أربعة ينبغي، وشروط أربعة ينبغي أن تتحقق. ثم بعد ذلك ذكرنا أن المركب على قسمين، تام وناقص. التام على قسمين، أخبار وإنشاء أو خبر وإنشاء، الناقص تقييدي وغير تقييدي. هذا الكلام كله يجري في القول، لأن القول والمركب مترادفان. ثم بعد ذلك نقول أن المركب على قسمين، مركب معقول ومركب ملفوظ. مركب معقول ومركب ملفوظ. المركب الملفوظ، هذه القضية المؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة عندما يتلفظ بها. الآن تقول زيد قائم، زيد قائم، هذه قضية عند التلفظ بها يقال لها قول ملفوظ أو مركب ملفوظ. المركب المعقول نفس القضية عندما تجري في الذهن من دون أن يتلفظ بها، عندما تلحظ في الذهن من دون أن يتلفظ بها يقال لها مركب معقول. فإذا المركب عندنا إما مركب ملفوظ وإما مركب معقول. الآن المصنف لما قال القضية قول، التفتوا معي، قول، وقلنا القول يرادف المركب، والمركب على قسمين ملفوظ ومعقول. هل هذان القسمان مندرجان في التعريف بحسب ما أفاده الشارح. نعم نعم، كلا هذين القسمين مندرج في التعريف. فلما قال القضية قول، قول سواء أكان لفظ ملفوظا أم أكان معقولا. لكن هناك بحث وقع عندهم فقط أشير إليه، تفصيله في محله، أن المركب، أن المركب الملفوظ هل هو مندرج في غرض المنطقي؟ المركب الملفوظ هل هو مندرج في غرض المنطقي أو لا؟ مما عرفناه سابقا وتقدم أن مقصود المنطقي وموضوع علم المنطق إنما هو المعرف والحجة، وهما من قبيل المعاني لا من قبيل الألفاظ. فالمنطقي لا شغل له بالألفاظ إلا عرضا، إلا عرضا، يعني بعبارة أخرى من باب الإفادة والاستفادة. الآن يأتي هذا السؤال، المركب الملفوظ هل هو داخل في غرض المنطقي أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، القضية مما يبحثها المنطقي، القضية التي يبحثها المنطقي أعم من الملفوظة والمعقولة، أو أن التي يبحثها إنما هي المعقولة فقط؟ واضح؟ صار كلام عندهم، وقع كلام عندهم. بعضهم قال ما يبحثه المنطقي إنما هو القضية المعقولة، وتسمية الملفوظة قضية إنما يكون على نحو المجاز. واتبع بعضهم قال لا، أطلاق القضية على المركب الملفوظ من باب الحقيقة لا من باب المجاز. على كل حال هناك تفصيل في هذا المطلب، يعني مطلب لطيف ومهم وفيه تحقيق وتفصيل، يعني يترك لمحله أو يبحث أو يرجع إلى محله حتى يطلع عليه. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو بيان معنى قول في عرف هذا الفن، عرف هذا الفن أو في نعم عرف هذا الفن، يعني اصطلاحي فن المنطق. وقد اتضح المراد من القول في المقام. المطلب الثاني، معنى قول المصنف يحتمل الصدق والكذب. أولا، الكذب فيها قراءتان، يعني تشكيل الكذب قراءتان أو تشكيلان، إما أن يقرأ كذب بفتح فكسر كذب، وإما كذب بكسر فسكون. واضح؟ إما كذب وإما كذب. ثم نقول يحتمل الصدق والكذب. يحتمل، ما المراد بالاحتمال في المقام؟ ما المراد بالاحتمال في المقام؟ هذا اتضح سابقا لما قسمنا المركب إلى قسمين، تام وناقص، والتام إلى قسمين، خبر وإنشاء. لما عرفنا الخبر هناك ذكرنا المراد بيحتمل. إن احتمال المراد به الشأنية. الشأنية يعني ما من شأنه أن يتصف بهما، يعني بالصدق والكذب، بأن يقال له صادق أو كاذب. واضح؟ وعلى هذا الأساس فإن الأخبار المقطوعة بصدقها تكون داخلة في التعريف، وأن الأخبار التي تكون أو نعم تكون مقطوعا بكذبها أيضا تكون داخلة في التعريف. لأنه قد يقال، التفتوا معي، قد يقال بأن هناك بعض الأخبار مقطوع بصدقها وبعض الأخبار فهي لا تحتمل إلا الصدق، أما الكذب فلا تحتمله. وهناك أخبار مقطوع بكذبها فهي لا تحتمل إلا الكذب فلا تدخل في التعريف لأنها لا تحتمل الصدق. في التعريف تقول يحتمل الصدق والكذب. الجواب نحن لا نريد الاتصاف الفعلي وإنما نريد الشأنية. أنت الآن هذا الخبر جرته عن كل الجهات الأخرى التي تؤثر في صدقه أو كذبه، جرته. واضح؟ انظر إليه من حيث ذاته، هل يحتمل الصدق والكذب أو لا؟ الجواب نعم، يحتمل الصدق والكذب. يعني الآن مثلا إذا جاء شخص وقال السماء فوقنا، وجاء شخص آخر قال السماء تحتنا، السماء فوقنا خبر مقطوع بصدقه لأنه بديهة من البديهيات، مقطوع بصدقه. السماء تحتنا مقطوع بكذبه، بديهة من البديهيات. لكن هذا الذي سبب القطع ما هو؟ البداهة. أنت جرد الخبر عن هذا، جرد الخبر عن هذا وانظر إلى الخبر من حيث هو تكون فيه ماذا؟ شأنية للصدق والكذب. أخبار الله تعالى في القرآن الكريم هل يحتمل الكذب؟ لا يحتمل الكذب. الله حينما يخبر عن شيء لا يحتمل الكذب. أخبار الله تعالى صدق قطعا، ولكن هذا القطع لم يأتي من ذات الخبر وإنما أتى من شيء آخر، وهو الاعتقاد بأن الله معصوم في إخباره. جرد الخبر عن هذا وانظر إلى الخبر من حيث ذاته فإنك ستراه يحتمل الصدق والكذب. فإذن المراد في بالاحتمال هو الشأنية والقابلية، أي ما من شأنه الخبر الذي من شأنه أن يتصف بهما، يعني بالصدق والكذب، بأن يقال له صادق أو يقال له كاذب. واضح إن شاء الله. وعليه كل الأخبار تكون داخلة ضمن التعريف، والتعريف ينطبق عليها، فهي قضايا، فهي قضايا سواء أكانت مقطوعا بصدقها ومقطوعا بكذبها أم لم تكن كذلك. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث تفسير الصدق والكذب. تفسير الصدق والكذب من قبل الشارح في الواردين في تعريف القضية ماذا قال؟ القضية قول يحتمل الصدق والكذب. ما هو معنى الصدق؟ ما معنى الكذب؟ الشارح عرف الصدق بأنه هو المطابقة للواقع، الكذب هو اللا مطابقة للواقع. قبل أن أبين أسأل في السؤال، ما الفرق بين الصدق والحق؟ قل هذا شيء صدق هذا شيء حق. ما الفرق بينهما؟ هناك جواب بها ونعمة أستمع إليه، إن لم يكن هناك جواب أتمم المطلب بعد ذلك نشير إلى الفرق. شيخ عادل بالذات هو هذا السؤال موجه إليه، فرق بين الصدق والحق، يوجد فرق أو لا يوجد؟ جيد.
الصدق يعني تحققت الخارج،
الحق
الحق حتى لو تحققت الخارج قد لا يكون حقا، قد يكون باطل الذي تحققه.
كيف يكون حق؟
قد يتحقق شيء من الخارج يكون باطل.
يعني الحق يشمل الحق والباطل،
افتساد وفساد.
شلون يصير حق فساد؟
فساد يكون ليس بحق رغم انه متحقق.
لا
خرجنا عن
الموضوع. لا كلام طالب علم، كلام طالب علم مو كلام يعني بتحديد واضح. الآن بعد
قول صدق يعني متحقق في الخارج، هذا القول حق معناته أنه العدل أن يكون هكذا، المفترض أن يكون هكذا.
يعني الحق لا يشترط فيه أن يتحقق في الخارج،
لا يشترط فيه حتى لو ما تحقق، ما سلم الأمر إلى أمير المؤمنين، لكنه هو الحق أن يسلم.
والصدق،
الصدق أن يطابق القضية الخارج، إذا كان هذا الشيء خلاف الأمير المؤمنين في الخارج تحققت وقال لهم صدق في القضية، إذا ما تحقق قال لهم
خا. جيد، الآن إن شاء الله نبين الصدق والكذب ثم نرجع على الصدق والحق، البقية عندنا وقت إن شاء الله. التفتوا معي، الشارع عرف الصدق بأنه المطابقة للواقع، الكذب هو لا مطابقة للواقع. لاحظوا معي الآن ماذا قال؟ المطابقة للواقع، نفس المطابقة هي الصدق، نفس اللا مطابقة هي الكذب. فهذا الخبر ما نظرنا فيه إلى أنه مطابق أو ليس بمطابق، التفتوا معي، هذا الخبر ما نظرنا إلى أنه مطابق أو ليس بمطابق، ما نظرنا إلى الخبر المطابق وإلى الخبر غير المطابق، نظرنا إلى نفس المطابقة وإلى نفس عدم المطابقة. إن كانت هناك مطابقة صدق وإلا فكر. السؤال، لماذا جاء الشارح بهذا التفسير؟ وهذا يكاد يكون خلاف المتعارف، لأن الصدق هو الخبر المطابق للواقع، الكذب هو الخبر غير المطابق للواقع، صحيح؟
كلام المطابق هو الصادق وليس الصدق.
فالصدق هو الخبر المطابق للواقع. أنت ماذا تقول في التعريف الخبر؟ الخبر هو قول يحتمل الصدق والكذب، فالصدق هو الخبر الذي يطابق الواقع، لأن هو مناط الصدق مطابقة الواقع. جيد، فالآن تفسير الشارح يكاد يكون خلاف ما هو المألوف والمتعارف. لماذا جاء الشارح بهذا التفسير؟ قال الصدق هو المطابقة وليس الخبر المطابق، والكذب هو اللا مطابقة وليس الخبر غير المطابق للواقع. الجواب، جاء الشارح بهذا التفسير حتى يدفع إشكال الدور الوارد في المقام. عليكم السلام. إشكال الدور الوارد في المقام، بيان ذلك أن ها هنا دورا ظاهرا على تعريف الصدق والكذب، الشارح دفع هذا الدور بتفسيره هذا الدور. ما هو بيان الدور؟ التفتوا معي، الآن لما نأتي إلى تعريف الخبر، ما هو الخبر؟ قول يحتمل الصدق والكذب. فإذا معرفة الخبر متوقفة على معرفة الصدق والكذب. من قول يحتمل الصدق والكذب لابد أن أعرف الصدق ماذا، الكذب ماذا، حتى أعرف الخبر. خبر هو قول يحتملهما، فالصدق ماذا، كذب ماذا. فالخبر يكون موقوفا، معرفته موقوفة على معرفة الصدق والكذب. هذا من طرف، هذا من جهة. من جهة أخرى، الصدق ما 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 تعريفه، الكذب ما تعريفه. خبر مطابق للواقع الصدق، الكذب خبر غير مطابق للواقع. واضح؟ فالصدق توقفت معرفته على معرفة الخبر. أنت تقول خبر، لابد أن تعرف خبر ماذا. وأنت تقول الآن الصدق خبر مطابق للواقع، فمعرفة الصدق متوقفة على معرفة الخبر، معرفة الكذب متوقفة على معرفة الخبر. واضح أم واضح؟ ففي المقام الآن توقف الصدق والكذب على الخبر، وقبل قليل توقف الخبر عليهما، وهذا دور ظاهر لا غبار عليه. واضح إن شاء الله؟ لأن الصدق والكذب أخذ في تعريفهما الخبر، فإذا هما متوقفان على الخبر، هما متوقفان على الخبر. والصدق والكذب أخذا في تعريف الخبر، فهو متوقف عليهما. واضح إن شاء الله؟ جيد. ما الجواب عن ذلك؟ طبعا أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. يعني أتصور أننا أشرنا إلى هذه الأجوبة سابقا، سابقا أشرنا لما كنا نتحدث عن خطبة الكتاب، والآن نرجع إليها إن شاء الله حتى نعرف الفرق بين الحق والصدق. جيد، التفتوا معي. من ضمن الأجوبة ما أجاب به الشارح. الشارح ماذا عرف؟ قال نعم، نسلم أن الخبر متوقف على ماذا؟ على معرفة الصدق والكذب. هذا نسلم به، لكن من طرف آخر لا نسلم أن الصدق والكذب معرفتهما متوقفة على معرفة الخبر، هذا لا نسلمه. فبعد ما صار متوقف ومتوقف عليه، التوقف صار من جهة واحدة لا من جهتين، فحينئذ لا دور. كيف لا يكون هناك توقف؟ قال الصدق هو المطابقة والكذب هو اللا مطابقة. وهذا المعنى، مطابقة واللا مطابقة، لا يتوقف، لا تتوقف معرفته على معرفة الخبر. الصدق نفس المطابقة، لا يشترط أن أقول الخبر المطابق، لا، نفس المطابقة. ونفس المطابقة ما موقوفة على معرفة الخبر، اللا مطابقة ما موقوفة على معرفة الخبر. فإذا في تعريفهما لم يؤخذ الخبر، وإذا لم يؤخذ الخبر فإذا الصدق والكذب غير متوقفين على الخبر. فإذا التوقف يكون من طرف واحد لا من طرفين، يعني من طرف الخبر، فالخبر هو الذي يتوقف على الصدق والكذب، وأما هما فلا يتوقفان على الخبر، فحينئذ يندفع هذا الإشكال. هذا الجواب أشار إليه الشارح في خطبة الكتاب، لما بين خطبة الكتاب أشار إليه، وتلك الإشارة تمهيد لدفع إشكال الدور في المقام. هذا إشكال الدور هناك أشار إليه حتى يمهد لدفعه هنا في باب القضية، وهذا أيضا ذكرناه سابقا. لاحظوا الآن، نرجع إلى خطبة الكتاب. أين؟ في قول المصنف هناك ماذا قال؟ ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا معارج الحق بالتحقيق. ماذا قال الشارح؟ قوله الصدق الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع، كان الواقع أيضا مطابقا له، أو عفوا مطابقا، فإن المفاعلة من الطرفين. لاحظوا، فمن حيث إنه مطابق للواقع يعني بالكسر يسمى صدقا، ومن حيث إنه مطابق له بالفتح يسمى حقا. فالفرق بين الحق والصدق من هذه الجهة، هذا الخبر من جهة أنه مطابق للواقع يقال له صدق، ومن حيث أن الواقع مطابق يعني وقعت عليه المطابقة من قبل الخبر يقال له حق. لاحظوا، فمن حيث إنه مطابق للواقع بالكسر يسمى صدقا، ومن حيث إنه مطابق له بالفتح يسمى حقا. على كل حال نحن في وقتها أشبعنا البحث، يعني أشبعنا هذا المطلب بحثا وذكرنا عدة شواهد على ذلك. هذا محل الشاهد، هذا لاحظوا، وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقية والمطابقية. هاي المطابقية إشارة إلى الحق، مو كلامنا مع الحق، المطابقية اللي هي الصدق أيضا. هنا لاحظوا على نفس المطابقية، على نفس المطابقة اللي هو الآن في بحث القضايا فسر الصدق بنفس المطابقة. تلك هناك ذكرنا إشارة وتمهيد لدفع إشكال الدور في بحث القضايا. واضح إن شاء الله؟ جيد، إذا اتضح هذا نطبق ما أخذنا الآن. تبقى بعض الأمور قد نأتي عليها في الدرس القادم. قال المقصد الثاني في التصديقات: القضية قول يحتمل الصدق والكذب. قال الشارح: قوله قول، القول في عرف هذا الفن، في اصطلاح فن المنطق، الفن هنا المراد به المنطق، بعد ما تطرق للقول عند النحاة أو عند أهل اللغة، يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا، فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والملفوظة. قوله الصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو اللا مطابقة للواقع. لاحظوا هناك فسر الصدق الخبر المطابق للواقع، ثم قال وقد يطلق على نفس المطابقية، الآن فسر الصدق بالمطابقة، ما فسره بالخبر المطابق حتى يدفع إشكال الدور. قال هو المطابقة للواقع، والكذب هو اللا مطابقة للواقع. وهذا المعنى المطابقة واللا مطابقة لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، وحينئذ فلا دور. إذا كان متوقفا نعم دور، إذا لم يكن متوقفا فلا دور. واضح إن شاء الله، وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.